بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بعد، أخذنا السنن الفعلية والقولية في الصلاة وما يكره كذلك في الصلاة. قال المؤلف: ما يباع فعله في الصلاة. المشي للحاجة. قال عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه. وصفت أن الباب في القبلة. طيب، هذا الحديث صحيح أنه مرسل، صحيح في الإرسال، كما علّه دار قطني أبو حاتم. ومسألة المشي للحاجة، فالمشي ليس مما يباح، بل أحيانا مما يكون واجبا. مثلا غط الفرج في الصلاة، هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. كذلك جاء في صحيح مسلم أن أعظم خطوة يخطوها العبد المسلم فرجة يغطيها في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سد الخلل، لا تدعوا فرجات للشيطان. والفرق بين الخلة، بين الخلل في الصف والفرج، قال العلماء أن الفرجة هي ما تدخل إنسانا، ولا يكون فتحة كبيرة تدخل الإنسان، والخلل هو الفتحة اليسيرة ثم خلل. وهذه الأحاديث تدل على أن هذا الأمر ليس بالهين، وهو ترك فرجة في الصف، بل واجب تغطية الفرج. وهو أيضا كذلك من تصفية الصفوف، قد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتصفية الصفوف. لهذا فهذا المشي الآن أصبح ليس مباحا فقط، وإنما هو مشروع في الصلاة. كذلك بعضهم أيضا يقول المشي إلى السترة أيضا يعتبره بعض العلماء واجبا، المشي إلى السترة. وقد وجد عمر بن الخطاب رجلا يصلي بين ساريتين، فأخذ بقفاه حتى قامه إلى ساري، حتى قامه إلى الساري. وهذا الأثر علقه الإمام البخاري وصله عبد الرزاق وكذلك ابن أبي شيبة، وهو أثر صحيح. وفيه أيضا كذلك أن المشروع أن الشخص إذا لم يكن بين يديه سترة فإنه يحاول أن يمشي للسترة إذا كانت كما قلنا قريب. وأما إذا كان في صلاة جماعة فالأمر أي لا بأس أنه مثلا إذا انتهى الإمام من الصلاة لا بأس أن يمشي لا بأس أن يمشي قليلا كما قال الإمام مالك. وأما المشي الكثير هذا فما ينبغي، كان واحد بعيد من السترة ويأتي ويمشي مكان بعيد فهذا لا ينبغي، لأنه يخرج الشخص عن هيئة المصلي. والله ما في مقدار. الشافعية جعلوه ثلاثة أذرع أو ثلاث خطوات. لا لا ما يشتغل، لا لا ما يشتغل، لا يمشي هكذا لا خطأ. كيف يمشي هكذا؟ إذا مشى هكذا معناه انصرف عن القبلة. لا مثلا يرجع مثلا باب خلفه يرجع ويفتح الباب، لكن ما ينصرف عن القبلة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت البهمة أن تمر بين يديه سعاها حتى ألصق بطنه صلى الله عليه وسلم بالجدار، هذا أيضا من المشي بالصلاة، وهو أيضا قد يكون من الواجب حتى لا يمر أحد بين يديه. فلهذا يختلف المشي كما قلنا. وأما المشي بدون حاجة فهذا من العبث في الصلاة. وأما المشي لحاجة مثلا مثل هذه، مثلا فتح باب أو أخذ شيء مناولة شيء مثلا، فهذا معنى من الأشياء المباحة. قال حمل الصبي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأبي العاص بن الربيع، ولأبي العاص أي أمامة بنته، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. طيب، فحمل الصبي أيضا مما يجوز فعله في الصلاة. ويجوز أخذه ووضعه، وهذا فيه حركة لكنه مما يباح. قال قتل الأسودين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية. طيب، وهذا أيضا مما جاء جواز فعله، وهذا أيضا كذلك الحديث مختلف فيه لكن له شواهد تشهد له، وأيضا كذلك عموم الأدلة يشهد لهذا على أنه جائز قتل الحية والعقرب أو كل ما يضر. إذا كان يستطيع أن يقتله وهو في الصلاة يقتله، وإن لم يستطع أن يقتله وهو في الصلاة أي أنه لابد أن يخرج فيخرج ويقتل هذا العدو أو هذا الذي يريد أن يؤذي، وكان حيوان أو إنسان. إذا كان مثلا في جهاد ورأى أن أحد الأعداء يقترب منه فإنه يقطع صلاته إذا استطاع، وإن استطاع أن يواجهه وهو في الصلاة فله ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف يجعل هناك يصلون الصفوف الأولى تصلي والصفوف الأخيرة قائمة تجاه العدو، فإذا انتهوا أولئك سجد الآخرون. قال الالتفات والإشارة المبشمة للحاجة. قال عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم صلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا. وهذا أيضا الالتفات للحاجة. وفيه أيضا جواز الإشارة، الإشارة المفهمة، وهذا دليل على من يقول أن الإشارة المفهمة كلام وهي مبطلة للصلاة، وصحيح أنه ليس بكلام، وإن كان فيه شيء من المشغلة لكن الإنسان أحيانا يحتاجها يجوز. مثلا كما ذكرنا بالأمس يكون رجل مثلا يحتاجه في أمر ضروري وهو يصلي وهذا خارج يريد أن يخرج المسجد، مثلا يقول له هكذا وهو في الصلاة انتظر قليلا ما في شيء، هذه الإشارة المفهمة التي للحاجة. أما إذا كان إلا أمر سهل ما في داعي أنه يشير إليه في الصلاة، قد يجده مثلا مرة أخرى. قال البصاق في ثوبه وإخراج منديله من جيبه لما مر في حديث جابر في النهي عن البصاق جهة القبلة. أنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعل هكذا فأخذ بثوبه، فيجوز مثلا إذا أراد أن يبصق أو أراد أن يتخط يجوز له أن يخرج من ديله وهو في الصلاة، هذا من الأشياء المباحة. قال الإشارة برد السلام على من سلم عليه. قال عن عبد الله بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء يصلي فيه فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. أن هذا وصف جعفر بن عون رحمه الله تعالى، والظاهر أنه أخذه عن عبد الله بن الدينار أو من روى عن ابن عمر، وأخذه ذاك عن ابن عمر فقال هكذا سلم هكذا. أنا وضع باطن كفه نحو الأرض وظاهرها نحو السماء، بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق، أنا هكذا. ففيه جواز الإشارة باليد يرد السلام. هذه لو أخرج هكذا أو قال هكذا أو قال هكذا سهل وكان فرطا. وهذا ما أيضا استدل به بعض العلماء على جواز السلام على المصلي، وهذا هو الصحيح، لأن بعض العلماء يقول يكره السلام على المصلي كما ذكره الإمام النووي في الأذكار، ممن يكره السلام عليه ذكر المصلي، لكن هذه الأدلة تدل على جواز هذا، وحديث ابن مسعود أيضا وحديث كثيرة تدل على أنه يسلم على المصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر هذا، لم ينكر السلام على المصلي. قال تسبيح الرجال وتسبيح النساء الأمر يحدث في الصلاة. قال عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء. من نابه شيء في صلاة فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. وهذا في الأمور التي تحدث في الصلاة، وكذلك في التنبيه. أحيانا مثلا إنسان يأتي ويضرب الباب عليك في بيتك وأنت ما تستطيع مثلا أن تخرج، أو مثلا أنت في صلاة فمثلا ترفع صوتك سبحان الله حتى يعلم أنك في صلاة. وكذلك أيضا إذا ناب الإمام الذي تصلي معه شيئا، كذلك أيضا إذا أردت أن تنبه أحدا على أمر أو مثلا تحتاجه لا يخرج مثلا تقول له سبحان الله. فالمهم من نابه شيء في الصلاة، أي المراد به الشيء الذي يكون فيه حاجة ومصلحة، فليقل سبحان الله. قال رحمه الله تعالى: الفتح على الإمام. والنساء لهن التصفيق. قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ وهذا الحديث أنكره الإمام أبو حاتم على هشام بن عمار. فهشام بن عمار كانت له أحاديث يرويها عن شعيب بن شابور، وروى عنه أحاديث وكتبها منه الإمام أبو حاتم. ثم جاء بعد فترة وجلس في حلقة هشام بن عمار فحدث بهذا الحديث، وقال له أبو حاتم: من أين هذا الحديث؟ قال له: سمعته وهو في نسختي. قال: لا، ليس في نسختي. قال: إنه في نسختي. قال: لا. فجاء بالأصل فما وجده، لأنه أدخل عليه هذا الحديث، أو أنه هو الذي أدخله، لأنه ليس موجودا في الأصل الذي عنده. وأبو حاتم قد نسخ أصله قبل سنوات كثيرة، سبحان الله، معنى هذا حفظهم. تجد أنه يحفظ هذه الحديث النسخة كلها يحفظها، لما أتى بهذا الحديث قالوا: ما ليس عندك هذا الحديث. وهو عنده في كتاب، يعني يحدث من كتابه عنده، لكن هذه النسخة التي عنده نسخة منقولة. لما رجع إلى الأصل وجد أن هذا الحديث غير موجود، ولهذا أنكره بعض العلماء، وله شواهد، لكن الشواهد التي جاءت ليست لذاك الذي ينتهض له هذا الحديث. لكن حتى ولو مثلا لم يصح هذا الحديث، فالمسألة المسألة كما قال الإمام الشوكاني من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أمر واجب. الفتح للإمام، قال الإمام الشوكاني: ويكفي أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ابن حزم أنكر هذا الباب، أنكر الفتح للإمام وضعف هذا الحديث. لكن الصحيح أنه وإن لم يصح هذا الحديث فهو كما قال الإمام الشوكاني من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا الرجل مثلا إمام يخطئ أو عنده خطأ في القراءة، فكيف تسكت وهو يخطئ في القراءة؟ أو أنه مثلا يخطئ في الصلاة فتقول سبحان الله. وابن حزم يريد إيش؟ أنك ما تقول له مثلا ترد عليه في الآية، لا، تقول له سبحان الله، إذا خطأ تقول له سبحان الله. وأصعين الفتح لا ما في شيء، لأنه الصلاة مشتملة على القرآن، مشتملة على القرآن، فقراءة القرآن والرد في القرآن لا يبطل الصلاة، ولا أيضا كذلك يخرج عن الصلاة، لهذا يدل على جواز هذا الأمر. قال غمز رجلي النائم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أمد رجلي أو رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها، وهذا لضيق الحجر الذي يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 حجرات يظن أنه بيوت واسعة، وإذا تأمل الشخص سيجد أن هذه 9 حجرات كلها مثل حجرة واحدة من الحجر الآن التي عندنا، لأن كل واحدة مع حجرة يسيرة، حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها تمد رجليها، وإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي غمزها أي قصة في رجليها حتى ترفع رجليها. قال مقاتلة من أراد المرور بين يدي المصلي. عن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، وإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وهذا ليس من المباح، وإنما هو من الواجب، هذه من الأمور الواجبة. فكأن المؤلف هنا أراد بقول المباح أي ما يباح فعله في الصلاة، وقد يكون مشروعا لعله أراد هذا. فمقاتلة من أراد المرور أو مدافعته هذا من الأمر قد يكون واجب، لأنه لا يجعل أحد يمر بين يديه، والمقاتلة هنا ليس قتال، وإنما المراد به المضاربة والدفع الشديد. المقاتلة المراد بها هنا الدفع الشديد. أي أنه لا يتركه يمر أبدا، لا يتركه يمر، ولو أنه حصل أنه مسكه أو ضربه حتى يرجع. لهذا أبو سعيد لما أراد ذاك الشاب من آل مروان أن يمر دفعه أبو سعيد، فالتفت هذا الشاب يمنة ويسرة فما وجد فرجة إلا هذا المكان، هذا المكان، أراد أن يمر فدفعه دفعة شديدة، فاشتكى أبي سعيد إلى مروان. لما جاء أبو سعيد إلى مروان قال له لما منعت الفتى أن يمر؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فقال لا أطلب حجة بعد هذه الحجة. وهذا تجد أنهم لتعظيمهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال 11 البكاء. قال عن علي قال ما كان في ذا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وهذا حديث صحيح رجه الإمام النسائي وهو في المسند أيضا كذلك، وأيضا يشهد أيضا لهذه ما جاء في البخاري حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويبكي وله عزيز كعزيز المرجل. أنا مثل القدر عندما يكون في النار. فهذا يدل على جواز البكاء، وإذا كان من خشية الله عز وجل فهو مما يستحب، فعله في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار، عين باتت في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. هذا فيه فضل عظيم. طيب، قال المؤلف إن شاء الله هذه بعض الأشياء المباحة، وبعضها كما قلنا مشروعة. وبعض العلماء يقول أن البكاء إذا كان ليس من خشية الله فهو مبطل للصلاة، مثل ما عند الشافعية. الشافعية عندهم البكاء يبطل الصلاة إذا كان على من غير خشية الله. أن الرجل مثلا توفي أحد أقاربه وهو في الصلاة تذكر قريبه فبكى، فهنا هذا البكاء ليس من خشية الله وإنما لأجل قريبه، فهنا عندهم أن هذه الصلاة باطلة، لأن البكاء عندهم كلام. والصحيح أن البكاء ليس كلاما، فإذا بكى الشخص في الصلاة إن شاء الله ما في شيء. قال: ما يبطل الصلاة؟ قال: تيقن الحدث. تيقن الحدث أي أنه يتيقن أن الحدث نزل منه، إما في ساوى الضراط أو غيره. لابد أن يكون في هذه الأشياء متيقنا، لا يكون فقط أنه أحس بالشيء، لأن الغالب مثل هذا يدخل في الوسواس. وكذلك زد على ذلك أن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم حتى يوسوس لهم. قال العباد بن تميم عن عمه أنه شك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي يخيل إلي أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا أمر متفق عليه، أنه إذا تيقن وجود الحدث فواجب عليه أن يخرج من الصلاة. يبني معنى يستأنف الصلاة، يبني معنى عليها. إذا كان صلى صلاة صحيحة من أولها إن شاء الله يبني، يتوضأ ويبني. إذا صلى ركعتين يذهب ويتوضأ ويبني، وإلا إذا كان من أول الصلاة مثلا فإنه يستأنف الصلاة. قال: ترك ركن الأركان وشرط من الشروط عمدا وبدون عذر، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمسيء صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصلي، ولأمره صلى الله عليه وآله وسلم لمن رأى في ظهر قدمي لمعة أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا الحديث مختلف فيه، جاء حديث أنس وجاء كذلك من طريق خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وخالد يرسل، الله أعلم هل سمع هذا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه هناك واسطة بينهما. قال الأكل والشرب عمدا. قال المنذر أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور لا لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع. لو تأمل الشخص في أدلة الكتاب والسنة ما يجد دليلا صريحا في إبطال الصلاة بالأكل والشرب، ليس هناك دليل صريح إلا أنه يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، وهذا الأكل والشرب من الشغل، فاشغلك عن الصلاة. ولهذا قال أكثر العلماء بل أجمعوا على أنه عليه الإعادة إذا كان في صلاة فرض. وتساهل بعض السلف في صلاة النفل، جاء الكثير من السلف جواز الأكل في التطوع، قال الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. قال عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزل تقوم الله قانتين، وأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا لفظ مسلم. والكلام هنا يبطل الصلاة إذا كان كلام متعمدا، أما إذا كان ساهي أو جاهل فهذا لا إعادة عليه، كان ساهيا أو جاهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عذر معاوية بن الحكم السلمي ولم يأمره بالإعادة. الكلام إن كان متعمدا يبطل، وإلا فهو ليس بمبطل، إذا كان جاهلا ساهيا فهو ليس ممكن. قال الخامس الضحك، ونقل ابن منذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك، وقال بإجماع العلم أن الضحك في الصلاة يبطل، والضحك غير الابتسام، الابتسامة يجوز أنا من الأشياء المباحة، وأما الضحك فلا يجوز. وذكر ابن المنذر وغيره الإجماع على بطلان الصلاة به، وأدخله بعضهم في الكلام. قال مرور المرأة البالغة والحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم يصلي إنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. فالمرأة إنما يطلق على المرأة البالغة، ما يطلق على المرأة إلا إذا كانت بالغة، أما إذا كانت دون البلوغ فلا يقال، فلا يقال امرأة. وأما الزيادة التي في هذا كما تقدم أنها زيادة موقوفة، صحيح أنها موقوفة على ابن عباس، فهذا تفسير للمرأة وهي أنها امرأة بالغة. الله هذا في طلعة الصلاة.